من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وموجب الجنابة شيئان، أحدهما الإنزال للمني يقظة ونوما، والثاني غيبوبة الخشفة. كان الكلام في الأغسال الواجبة. قلنا أن الأغسال الواجبة ستة، ثلاث منها مشتركة وثلاث منها مختصة. الآن الماتن يبدأ بالغسل الأول، بموجب الغسل الأول وهو غسل الجنابة. يقول أن الجنابة تتحقق بأحد أمرين. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول أن الجنابة تتحقق بأحد أمرين: الأول إنزال المني. إذا خرج المني من الإنسان فإنه موجب للغسل. الإنسان لا يستطيع أن يدخل إلى أي فعل من الأفعال التي تشترط فيها الصلاة، من الأفعال التي تشترط فيها الطهارة، إلا بعد أن يغتسل بكيفية خاصة كما سيأتي بيانها بعد ذلك. السبب الثاني الذي بسببه يجب الغسل هو الجماع، إدخال الحشفة في قبل أو دبر إنسان آدمي أو غير آدمي، سواء نزل منه المني، خرج منه ذلك الماء المخصوص، أو لم يخرج منه ذلك الماء المخصوص. إذن إذا تحقق أحد الأمرين فإنه يكون موجبا للغسل: الإنزال ولو لم يكن عن إدخال، الإدخال ولو لم يكن معه إنزال. إذن أحد هذين السببين موجب للغسل، أعم من أن يصاحبه السبب الآخر. أعم من أن يصاحبه السبب الآخر أو أن لا يصاحبه السبب الآخر. فلهذا يقول الماتن: وموجب الجنابة، يعني الذي بسببه تتحقق الجنابة. فإذا تحققت الجنابة يكون مانعا عن الدخول في تلك الأفعال التي تشترط فيها الطهارة. وموجب الجنابة شيئان: أحدهما الإنزال، سواء كان معه إدخال وجماع أم لم يكن معه ذلك. الإنزال للمني سواء كان في حال اليقظة أو في حال النوم. والثاني، السبب الثاني، السلام عليكم، والسبب الثاني الذي يوجب الغسل، والثاني غيبوبة الحشفة. رأس الذكر كما تعرفون يسمى بالحشفة. هذا الرأس المختون إذا دخل في قبل أو دبر آدمي أو غير آدمي فإنه موجب للغسل. وإذا فرضنا أن إنسانا كان مقطوع الحشفة، هذا الرأس كان مقطوعا، فهل أنه أيضا يتحقق الجماع، يتحقق هنا موجب الغسل؟ يقول: نعم، لو دخل مقدار الحشفة من مقطوع الحشفة، لو دخل ذلك المقدار في قبل أو دبر آدمي أو غير آدمي أيضا يكون موجبا للغسل. طبعا على خلاف مثل المسألة، هذه المسائل، خصوصا هذه المسائل اللي نقرأها الآن، هي محل خلاف بين الفقهاء. قال: والثاني غيبوبة الحشفة. وما في حكم الحشفة؟ هذه إضافة من الشارح. يقول: ليس فقط غيبوبة الحشفة في القبل أو الدبور، بل وما هو في حكم الحشفة. خب شيخنا ما هو ما هو في حكم الحشفة؟ قال كقدر الحشفة نفس المقدار من مقطوعها. إذا فرضنا أن إنسان كان مقطوع الحشفة فلو دخل من بمقدار الحشفة في قبل أو دبر آدمي أو غير آدمي أيضا يكون موجبا للغوث على خلاف في هذه المسألة. وما في حكم الحشفة كقدر الحشفة من مقطوعها قبلا أو دبرا. في قبل آدمي أو دبر آدمي البحث ليس الآن في أنه متى يجوز ومتى لا يجوز، أي منها حلال أي منها حرام. الآن الكلام في الحكم الوضعي لا في الحكم التكليفي. نحن يوجد عندنا بحثان، حكم تكليفي وهو أنه متى يجوز ومتى لا يجوز، هذا حكم تكليفي يعني متى حرام ومتى حلال، هذا بحث. والبحث الآخر أنه متى يجب الغسل ومتى لا يجب الغسل، وهذا حكم وضعي لا علاقة له بالحكم التكليفي. الآن نريد أن نرى متى تتحقق الجنابة فيجب الغسل، ومتى لا تتحقق الجنابة فلا يجب الغسل. قال قبلا أو دبرا من آدمي وغير آدمي كالحيوان، سواء كان ذلك حيا أو ميتا، لا فرق أيضا، سواء كان فاعلا أو مفعولا به يعني قابلا، فاعلا وقابلا. في الصورة الثانية يعني في دخول الحشفة الموجب للغسل، سواء أنزل الماء أم لا، لا فرق في ذلك، لأننا قلنا أن كل واحد من هذين السببين سبب مستقل في وجوب الغوث، سواء صاحبه السبب الآخر أم لم يصاحبه. ومتى يعني قلت أن المسألة خلافية، إذا كان المفعول به ميت هل يكتفى بغسل الأموات أم يحتاج أيضا إلى غسل الجنابة، أيضا خلاف بين الفقهاء. أنزل الماء أو لا، ومتى حصلت الجنابة لمكلف؟ هذه الجنابة إن حصلت لغير المكلف بعد هذه الأحكام غير موجودة، لأنه رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، فلو حصلت الجنابة للصبي لا يجب عليه الغسل ولا توجد له هذه الأحكام من الواجبات والمحرمات. نعم إذا بلغ وأراد أن يصلي لابد ماذا؟ لابد أن يغتسل أولا ثم يدخل إلى الصلاة، لأن الصلاة مشروطة بالطهارة. وهذا الحكم الوضعي لا فرق بين أن يكون حاصلا بعد البلوغ أو أن يكون حاصلا قبل البلوغ. لهذا تجدون الشارع يقول ومتى حصلت الجنابة لمكلف فتجري هذه الأحكام. أما إذا لم يكن مكلفا كما لو كان صبيا كما لو كان مجنونا بعد لا تجري هذه المحرمات التي سنذكرها بالنسبة إليه. هذه أحكام المكلفين لا مطلق من حصلت له الجنابة. نعم إذا حصلت لإنسان جنابة وأراد أن يدخل فيما تشترط فيه الطهارة عند ذلك لا بد أن يغتسل، كما ضربنا مثال الصبي إذا صار جنبا لا يجب عليه الاغتسال، ولكنه إذا بلغ وأراد أن يصلي يجب أن يغتسل أو لا يجب؟ نعم يجب عليه أن يغتسل. ومتى حصلت الجنابة لمكلف بأحد الأمرين تعلقت به أي بذلك المكلف الأحكام المذكورة؟ أولا يحرم عليه قراءة العزائم الأربع وهي الناجم والعلاق وفصلة وسورة السجدة. هذه السور الأربع فيها آية واحدة، الإنسان إذا قرأها يجب عليه أن يسجد ويذكر ذكرا خاصا كما ذكر في محله. هنا بحث فيما بين الفقهاء أنه يحرم الجنوب أن يقرأ هذه السور الأربع أن يحرم عليه أن يقرأ الآيات المربوطة بالسجدة الواجبة. وجملة من الفقهاء والمعاصرين منهم بالخصوص ذهبوا إلى أن الذي يحرم هو قراءة نفس آية السجدة، مو قراءة تلك السجدة آية تلك السورة التي فيها آية السجدة. إلا أن الماتن يقول ويتبعه الشارح يقول فيحرم عليه قراءة العزائم الأربع، يعني السور الأربع، بل ويحرم عليه أن يقرأ أبعاض تلك السور حتى البسملة، لأن الإخوة كما قرأوا في محله أن البسملة وهي بسم الله الرحمن الرحيم ليست مشتركة بين السور القرآنية، بل كل سورة قرآنية البسملة تعتبر جزءا من تلك السورة. البسملة ليست مشتركة بين السور القرآنية جميعا، يعني هذه الكلمة وهي بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم ليست هي مشتركة ومكررة في 114 سورة من القرآن الكريم. كل واحدة من هذه السور البسملة جزء من تلك السورة. فلهذا تجدون أنه أنتم فيما إذا أردتم أن تقرأوا قل هو الله أحد في الصلاة، إذا قرأتم بسم الله الرحمن الرحيم بنية سورة لا يمكنكم أن تعدلوا إلى قراءة سورة أخرى إلا بإعادة البسملة. الإنسان قبل أن يدخل السورة، إن شاء الله تأتي في باب الصلاة، قبل أن يدخل إلى قراءة السورة لابد أن يعين أي سورة يريد أن يقرأ. أما لا يعين السورة يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعد ذلك يعين السورة، يقولون هذه بسم الله الرحمن الرحيم لا يمكن الاكتفاء بها، لا بد من الإعادة إذا عين سورة معينة. طبعا هذا مطلب عرفاني ثابت في محله أن هذه الكلمات المباركات، هذه الأسماء الموجودة في قوله بسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة تعطي معنى غير المعنى الذي تعطيه في السورة الأخرى. يعني الرحمن الرحيم في سورة البقرة لها معنى، والرحمن الرحيم في سورة الحمد لها معنى آخر، ومن هنا نقول أنها تتعدد بتعدد السور لا أنها معنى واحد مشترك ومتكرر في جميع السور. فلهذا يقول وأبعاضها حتى البسملة، لأن البسملة تعتبر ماذا؟ من أبعاض كل سورة سورة، تعتبر جزء في كل سورة سورة. بل ويحرم أيضا وبعضها، يعني وبعض البسملة إذا قصدها لإحدى تلك السورة أن لا يقرأ الآية كاملة، يقرأ بعض البسملة ولكن بقصد أن تكون هي ماذا؟ بسملة تلك السورة، على خلاف أيضا في هذه المسألة. ثم ومن المحرمات على الجنب اللبس في المساجد مطلقا، أعم أن يكون المسجد الحرام والمسجد النبوي أو المساجد الأخرى، المكس واللبس في هذه المساجد محرم مطلقا، ولكن الاجتياز ماذا؟ يقول لا، أما في الاجتياز فيجوز الاجتياز من غير المسجدين، ولكنه في المسجدين ايضا لا يجوز الاجتياز ايضا. قال واللبس في المساجد مطلقا اعم من ان تكون اكون احد المسجدين الحرامين او غير ذلك. ثم والجواز، مراد من الجواز يعني الاجتياز المرور، الجواز هنا من الاجتياز والمرور، والجواز في المسجدين الأعظمين بمكة والمدينة ووضع شيء في المساجد مطلقا، يحرم على الجنوب أن يضع أي شيء في المسجد، ولكن يحق له أن يأخذ شيئا من المسجد، نعم يحق له، أما أن يضع شيئا في المسجد فلا يحق، سواء كان في المسجدين الأعظمين أو كان في غير المسجدين الأعظمين. ووضع شيء فيها أي في المساجد مطلقا، للأعظمين وغيرهما، وإن لم يستلزم الوضع اللبس والموكس. حتى لو افترضنا بأنه لا يستلزم البقاء، لا يستلزم الموكس، حتى يشتاق يدخل من هذا الباب ويخرج من ذلك الباب، ولكنه في مروره واجتياده يضع شيئا في المسجد، يجوز أو لا يجوز؟ يقول ما تنتفع لذلك الشارع أنه لا يجوز. وإن لم يستلزم الوضع اللبس بل لو طرحه من خارج، حتى لو لم يكن مجتازا، حتى لو لم يكن مارا، بل لو طرحه من خارج، ولكن ويجوز الأخذ من المساجد مطلقا من الأعظمين وغير الأعظمين. ثم ومن المحرمات على الجنوب مس المصحف بكامله. طبعا عندما نقول مصحف ليس مرادنا جلد المصحف، لأنه هذا ليس بمصحف، ليس مرادنا الأوراق التي لا توجد فيها كتابة، هذا ليس من المصحف، مرادنا مصحف يعني تلك الكتابة الموجودة على هذه الأوراق. يحرم على المجنب أن يمس المصحف مطلقا. ومس خط المصحف، فلهذا نجد أن الشارح بيّن ما هو المراد من المصحف، قال وهو كلمات المصحف وحروفه المفردة وما قام مقام تلك الحروف المفردة كالشدة، فإنها معناه ماذا؟ تضعيف الحرف كالشدة والهمزة. يحرم عليه أن يمس بماذا؟ باليد. يقول لا، بجزء من بدنه، حرام سواء كان باليد أو بغير اليد من أجزاء البدن، ولكن بشرط أن يكون ذلك الجزء الذي يمس مما تحله الحياة. أما إذا لم يكن مما تحله الحياة كالشعر كالظفر فإنه مثلا لا إشكال فيه، على خلاف في هذه المسألة. ثم قال ويحرم على الجنوب أيضا مس اسم الله تعالى، سواء كان ذلك الاسم المبارك في المصحف أو في غير المصحف كما لو كان على ورقة، والمسألة خلافية. أنه إذا كان اسم الله تعالى في غير المصحف كما لو كان على ورقة يجوز أو لا يجوز. المهم الماتن يقول أو اسم الله تعالى، والشارح يقول مطلقا أي اسم من أسمائه كان، سواء كان في مصحف أم لم يكن في مصحف، كان على ورقة، سواء كان على ورقة أو كان منقوشا على درهم كما كان في الزمان السابق، فإن الدراهم كانت تنقش عليها أسماء الله سبحانه وتعالى، أو تنقش عليها ينقش عليها اسم النبي، أو ينقش عليها اسم أحد من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا لنا باللغة العربية، بل ذاك خارج عن محل الكلام، يعني القرآن لو ترجم هذا الأحكام عدو موجودة لأنه لا يسمى قرآن. أو اسم الله تعالى مطلقا، أو اسم النبي أو أحد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ثم قال المقصود بالكتابة ولو على درهم أو دينار في المشهور. هذه المسألة الأخيرة وهي ما لو كان اسم الله منقوش على درهم أو دينار، هل يجوز للجنب أن يمسها أو لا يجوز؟ المسألة خلافية، بعض الفقهاء قال أنه يجوز ولكن المشهور قالوا ماذا؟ لا يجوز. هذا قوله في المشهور قيد لهذه المسألة، مو قيد لأصل الحكم. قل أن يقول بأنه اسم الله تعالى يحرم على الجنب أن يمسه في المشهور، لا، في هذه المسألة المشهور فيها هذا الحكم. والرواية أكو ينقلها عن أبي الربيع عن الصادق في الجنوب يمس الدراهم وفيها اسم الله تعالى واسم رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لا بأس ربما فعلت ذلك. الإمام سلام الله عليه يقول على أي الأحوال، هذا فيما يرتبط بالمحرمات. ما في معنى فعلت ذلك، وما في محذور أيضا هم يصفه طب انا بشيء الفرق سواء كان فعلتها او فعلته، شيء الفرق يفرق المطلب شيء الفرق. الإمام سلام الله عليه كان ينبغي أن يبين له الحكم، وربما فعلت ذلك أشيو. لا اسمحوا لي مولانا، أنا أفهم شو قلت أنت. أنا أقول بأن الإمام عندما سئل أنا أمس الجرائم فيها اسم الله، الإمام لابد أن يبين الحكم لو ما بين، وما بين بناء على قراءتكم ما بين، وربما فعلت ذلك أنا بعض الحاجة تسوي، قلت وشيط يعني. ولابد يبين الحكم حلال وحرام في النتيجة. بل إيه؟ ربما فعلت ذلك وذلك بعد اخبار في غير محل يعني. الامام سلام الله عليه يؤكد الجواز بانه حكم العلم انه انا بعض الاحيان افعل ذلك. اما انت ربما فعلت ذلك بعد ان يؤكد فضلك سواء فعلت او لم تفعل انت. الامام يريد ان يبين له هذا المطلب وهو انه جائز مفرط جائز انا لعلي في بعض الاحيان افعل ذلك. ويكره له الاكل والشرب من المكروهات للجلوب. على القاعدة السابقة الإخوة يتذكرون نحن قلنا في هذه المكروهات والمستحبات احنا أدلة بالمعنى الأخص ما عندنا، إما أدلتها من الخاصة وهي ضعيفة، إما أدلتها من العامة، وإما أن الفقهاء ذكروا أن هذا مستحب أو أن ذلك مكروه. طبعا لا أنكر أنه بعض المستحبات والمكروهات توجد عليها أدلة صحيحة السند وتامة الدلالة، ولكنه في الأهم الأغلب في المستحقات والمكروهات التي تذكر في المقام في الأهم الأغلب تكون من هذا القبيل. قال ويكره له الأكل والشرب حتى يتمغمغ ويستنشق. الإخوة يتذكرون نحن قلنا في باب الوضوء من مستحقات الوضوء ماذا؟ التمغمغ والاستنشاق. وإذا أراد المجرد أن يأكل أو أن يشرب هنا إذا يكره له ذلك، متى ترتفع الكراهة؟ إذا تمغمض أو استنشق أو يتوضأ. فلهذا إذا تذكرون في الأبحاث السابقة مرارا ذكرنا هذه المسألة، وهي أنه توجد عندنا طهارة وضوء إلا أنه ليست رافعة للحدث وليست مبيحة للدخول في الصلاة، هذه أحد مواردها. قال أو يتوضأ فإن أكل قبل ذلك، قبل التمضمض والاستنشاق او الوضوء، فان اكل قبل ذلك خيف عليه البرف، وروي انه يورث الفقر ويتعدد بتعدد الاكل والشرب. يعني اذا اراد ان ياكل مرتين الان ياكل، وبعد ساعتين ثلاثه ايضا ياكل، ايضا يستحب له ان يعدد الوضوء، ان يستنشق مرتين، ان يتمضمض، وهكذا. ويتعدد بتعدد الأكل والشرب مع التراخي عادة لا مع الاتصال. ثم قال ويكره النوم إلا بعد الوضوء، أيضا من المكروهات على الجنوب أن ينام وهو على جنابة. طب هذه الكراهة متى ترتفع؟ إذا توضأ. ولكن هذا الوضوء الذي يتوضأه المجنب لرفع كراهة النوم هل يكون رافعا للحدث؟ لا. هل يكون مبيحا للدخول في الصلاة؟ لا. قال والنوم إلا بعد الوضوء، وغاية الوضوء هنا إيقاع النوم على الوجه الكامل. يعني الإنسان إذا أراد أن ينام نوما لا كراهة ولا بغض ولا مغوضية فيه لا بد أن يتوضأ إذا كان مجنبا، هذا هو المراد على الوجه الكامل، يعني لا توجد فيه كراهية ومبغوضية من قبل الشارع. وهذا الوضوء الذي يتوضأه الإنسان المجنب لرفع كراهة النوم وهو غير مبيح. لماذا غير مبيح؟ يقول باعتبار أنه هنا غاية هذا الوضوء هو ماذا؟ غاية هذا الوضوء هو النوم، لأنه يتوضأ يريد أن ينام، والنوم هو من أسباب ماذا؟ من موجبات الوضوء. فإذا كان الوضوء غايته حدث ولا يمكن أن يكون رافعا للحدث، وهذا وجه استحسان، وإلا لا نعلم أن الأمر لهذا. نعم الصحيح هو الوجه الثاني، وهو أنه ورد من الشارع أن الحدث الأكبر لا يرتفع بالوضوء. إذا غير مبيح غير رافع. عند اجبار ان الشارع لم يجعله مبيحا ورافعا، وإلا كان بإمكان الشارع أن يجعل الوضوء لمن أجنب أيضا. كنا نقول بأنه رافع ولا نقول؟ نعم نقول. إذا الآن لا نقول أنه مبيح لأن الشارع لم يجعله مبيحا، وإلا لو جعله لالتزمنا بذلك. قال إما لأن غاية الوضوء الحدث فلا يكون مبيحا، أو لأن المبيح للجنوب هو الغسل خاصة كما ورد الشرع بذلك، ويكره ذلك الخراب بحناء وغيره، يكره للمجنب أن يتخرب، وكذا يكره للمجنب وكذا يكره له أي لهذا الإنسان أن يجلد وهو مختطب. ثم ويكره له قراءة ما زاد على 7 آيات من القرآن الكريم. ما زاد على 7 آيات مسموح له، أما ما زاد على 7 آيات فإنه كراهة توجد، وإذا ازداد على 70 آيات فإن الكراهة تشتد كثيرا. قال وقراءة ما زاد على 7 آيات في جميع أوقات جنابته، لا نريد أن نقول في مجلس واحد. افترض أنه هذا الإنسان كان مجنب 10 ساعات، في هذه 10 ساعات قرأت أكثر من 7 آيات مكروه، بس سواء قرأت 7 آيات أو 10 آيات في مجلس واحد أو قرأها على فترات متباعدة. قال وقراءة ما زاد على 7 آيات آيات في جميع أوقات جنابته، وهل يصدق العدد بالآية المكررة فعان، كما لو قرأ آية مرات آية واحدة 7 مرات فهل يصدق عليه أنه قرأ 7 آيات أو لا يصدق عليه عرفا أنه قرأ 7 آيات، لأنه لعل المتبادر من قراءة 7 آيات يعني 7 آيات مختلفات، أما قراءة آية واحدة 7 مرات هذا لا يقال أنه قرأ ماذا 7 آيات. يعني الإنسان لو كرر الحمد لله رب العالمين التي هي آية من القرآن 7 مرات هذا لا يقال له عرفا أنه قرأ 7 آيات من القرآن، أما لو قرأ 7 آيات مختلفات من القرآن عرفا يقال أنه قرأ 7 آيات. فلهذا يقول وهل يصدق العدد بالآية المكررة طبعا، وجهان في المسألة من أنه يصدق عرفا أو لا يصدق عرفا. ثم قال ويكره الجواز في المساجد. قلنا فيما سبق الجواز في المسجدين لا يجوز، ولكن في غير المسجدين قال يجوز ولكنه على كراهة. والجواز في المساجد غير المسجدين بأن يكون للمسجد بابان فيدخل من أحدهما ويخرج من الآخر. حتى يفترض أن المسجد لم يكن له بابان، له باب واحد. أيضا يجوز له أن يجتاز بأن يدخل ويخرج أو لا يجوز؟ وجهان في المسألة. قال وفي صدقه أي في صدق الجواز الذي هو الاجتهاد، وفي صدقه بالواحدة من غير مكس وجه. نعم ليس للمجنب التردد في جوانب المسجد بحيث يخرج عن المجتاز والمار، يصدق عرفا بعد هذا غير مجتاز، بل الآن ماذا يبحث في المسجد عن شخص يريده، أما الدخول والخروج الذي يصدق عليه الاجتهاد لعله جائز، أما يدخل في المسجد جوانب المسجد ليتعرف على الشخص الذي يريده أنه موجود أو غير موجود بعد هذا كله غير جائز. وواجبه وموجبه اتضح لنا أن موجب الجنابة أمران، إما الإنزال وإما الإدخال، ولكن واجب الجنابة واجب الغسل قال أولا النية، على البحث المتقدم في ماذا؟ في مسألة النية في الوضوء. هنا قلنا بأن النية لابد أن يكون فيها متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وقلنا أيضا بأنها لابد أن تكون مقارنة لأول جزء من أجزاء الفعل، وقلنا أنه ينوي بها الوجوب، ينوي بها الاستحباب، ينوي بها الرافع، ينوي بها الإباحة، على التفصيل الذي ذكرناه في باب الوضوء يأتي ماذا؟ في باب الغوث. قال وواجبه أي الأجزاء الواجبة هي أولا النية وهي القصد إلى فعله متقربا بذلك الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وفي اعتبار الوجوب أنه هل يجب عليه أن ينوي أنه هذا وجوب غيري باعتبار تتوقف عليه أن يتوقف عليه الدخول في الصلاة أو لا يجب عليه ذلك. والاستباحة هل يجب عليه أن ينوي بالغسل أن يستبيح تلك الأفعال التي تشترط فيها الطهارة، أو الرافع هل يجب عليه أن ينوي بالغسل أنه رافع لحدثه الأكبر؟ يقول كما مر في باب الوضوء. هنا الشارع قال بأنه لم ينهض عندنا دليل على اشتراط أكثر من نية التقرب لله سبحانه وتعالى. وبهذه النية لابد أن تكون مقارنة لجزء من الرأس. وإن شاء الله كما سيبين بأنه نحن فيما يرتبط بغسل الجنابة، غسل الجنابة يكون على شكلين، كيفية الغسل إما يكون ترتيبيا وإما يكون ارتماسيا. وفي الترتيب لا بد أن يبدأ بغسل الرأس والرقبة، وأن يبدأ الأعلى فالأعلى، أو أنه مختار أن يبدأ من أي جزء يشاء. لا مختار في أن يبدأ في أي جزء يشاء. في الوضوء الذي قال الفقهاء الأعلى فالأعلى أيضا لم يكن عندهم دليل فضلا عن الغسل، هناك أيضا فقط يوجد إجماع الفقهاء، وإلا لا يوجد عندنا دليل واضح يقول في الوضوء لا بد أن يبدأ الإنسان أن يغسل الأعلى ثم الأعلى. إذن في باب الغسل لم يأتنا أي دليل على أنه يجب أن يبدأ من نقطة معينة من الرأس أو الرقبة. إذن عندما نقول بأنه لا بد أن تكون النية مقارنة للجزء الأول، بعد مو مرادنا جزء مخصوص من الرأس والرقبة، حتى أي جزء كان في الرأس أو الرقبة لو أراد أن يبدأ لا بد أن تكون النية مقارنة لذلك الجزء. فلهذا يقول لجزء من الرأس ومن الرأس الرقبة، فإنه يعتبران الرأس والرقبة عضو واحد في الغسل الترتيبي إن كان مرتبا، يعني إن كان غسله ترتيبيا على صيغة اسم الفاعل. إن كان مرتبا قرين أين؟ قال ولجزء من البدن إن كان مرتمسان. خب مقارنة النية إذا كان الغسل ارتماسي لأي جزء؟ قال عندما يمس الماء أول جزء من البدن، حتى ذلك البدن كان رأسا أو كان ذلك البدن ماذا؟ قدمان لا فرق، بحيث يتبعه الباقي بغير مهلك. تأتي الأجزاء الأخرى بعد بغير مهلك. الجزء الثاني بعد النية ماذا؟ وغسل الرأس والرقبة أولا، ولا ترتيب بينهما، لأننا ذكرنا قلنا في الرأس والرقبة عضو واحد ولا يوجد ترتيب في العضو الواحد، كما ذكرنا في باب المسح. تتذكروا الإخوة في باب الوضوء مسح الوضوء ماذا قلنا هنا؟ قلنا أنه يجب أن يمسح الرأس وحددنا المقدار، أما من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى طولا عرضا بعد هذا غير معين، منكوس غير منكوس هذا كله غير معين. كذلك هنا نقول بأنه الجزء الأول الذي يغسله بعد النية هو الرأس والرقبة، هل يرتب بينهما؟ يعني أولا يغسل الرأس ثم يغسل الرقبة، أو يغسل الرقبة ثم يغسل الرأس؟ نقول لا يوجد ترتيب هنا كما ذكرناه في المسح من الوضوء. قال أولا ولا ترتيب بينهما أي بين الرأس والرقبة، لأنهما أي الرأس والرقبة فيه أي في الغسل يعتبران عضو واحد بمنزلة عضو واحد. ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل، هنا لا يوجد ترتيب، الرأس والرقبة يجب أن يغسل، يوجد ترتيب بين الرأس والرقبة؟ لا يوجد. ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل بل بين أعضاء الغسل يوجد ترتيب، يعني أول لابد أن يغسل الرأس والرقبة ثم الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى. اذا في نفس اعضاء العضو في نفس اجزاء العضو الواحد لا يوجد ترتيب، اما بين الاعضاء يوجد ترتيب او لا؟ نعم يوجد ترتيب، فلهذا قال بل بينها، يعني بين اعضاء الغسل كاعضاء، هذه كاعضاء بيان من تمثيل ولا ترتيب في نفس اعضاء الغسل. الان يريد ان يمثل، يعني كيف قلنا في المسح في باب الوضوء انه لا ترتيب في المسح، كذلك نقول انه لا ترتيب في نفس اعضاء الغسل كاعضاء مسح الوضوء بخلاف اعضاء غسل الوضوء، فانه ماذا؟ كان هناك ترتيب، لابد ان يبدا من الاعلى وفي اليدين ان يبدا من الجرفات. قال بخلاف اعضاء غسله يعني غسل الوضوء فانه فيها ترتيب وبينها ترتيب. اعضاء الغسل في الوضوء فيها ترتيب لان الوجه لابد ان يبدا الاعلى ثم الاعلى، اليدين لابد ان يبدا من المرفق وبينها ترتيب ايضا، الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى. فلهذا قال بخلاف اعضاء غسله فانه يعني يوجد ترتيب، فيها يوجد ترتيب وبينها يوجد ترتيب. ثم غسل الجانب الايمن ثم غسل الجانب الايسر، ولكنه لعله لا دليل على هذا الترتيب بين الايمن والايسر، يستطيع الانسان ان يغسلهما مرة واحدة او ان يقدم اليسرى على اليمنى او اليمنى على اليسرى كما هو فتوى جملة من المحققين المعاصرين. وانتم عندما تراجعون الادلة ايضا لا تجدون فيها ما يشير الى الترتيب بين الايمن والايسر. ثم غسل الجانب الايمن ثم الايسر كما وصفناه، يعني لا ترتيب فيها، ان تبدأ من الاعلى، ان تبدأ من الاسفل، ان تبدأ من الوسط، ايضا كما ذكرناه في غسل الراس والرقبة. خب العورة تابعة، العورتين او العورة تابعة للايمن او للايسر، يقول ايضا تقسم نصفين، نصف منها تابع للايمن ونصف منها تابع للايسر، والعورة تابعة للجانبين. ثم عندما يغسل الجانب الايمن يدخل جزءا منه ماذا؟ يدخل جزءا من الجانب الايسر، وعندما يغسل الجانب الايسر يدخل ماذا؟ جزءا من الجانب الايمن، للمقدمة العلمية لحصول الاطمئنان انه قد غسل ما يجب عليه. من قديم ما ذكرناه بالنسبة الى المرفق، قلنا اذا وجب الغسل من المرفق لابد ان يدخل جزءا من اعلى المرفق حتى يطمئن بدخول المرفق في الغسل، ويجب ادخال جزء من حدود كل عضو من باب المقدمة كالوضوء الذي ذكرناه هنا. ثم قال وتخليل مانع وصول الماء. الإخوة تذكرون فيما يرتبط بالشعر الذي كان على الوجه وكان داخلا في الحد، اذا كان كثيفا يجب التخليل او لا يجب التخليل؟ قلنا لا يجب التخليل. هناك الشارح قال لا يجب التخليل مطلقا، اعم من ان يكون كثيفا او خفيفا، وهنا نقول يجب التخليل مطلقا، اعم من ان يكون خفيفا او كثيفا. فهنا يجب على الانسان ان يغسل الشعر وما تحت الشعر من البشرة. سئل الامام الصادق كما في الاحتجاج يا ابن رسول الله الانسان اذا اجنب لماذا يجب ان يغسل تمام بدنه؟ قال لانه توجد تحت كل شعرة جنابة. الامام سلام الله عليه يسأل الحكمة، لماذا يا ابن رسول الله الانسان اذا بال لا يغسل الا الموضع المخصوص، اما اذا اجنبا فانه ماذا يجب ان يغسل تمام الجسد؟ قال سلام الله عليه لانه توجد تحت كل شعرة جنابة، ومن هنا فلا بد ان يغسل ماذا؟ البشرة، الشعر وما تحت الشعر من البشرة. وتخليل مانع وصول الماء اذا كان شعرا او غير شعر الى البشرات بان يدخل الماء خلاله الى البشرة على وجه الغاسل، لا على وجه المسح، وبينا ضابط الغاسل فيما سبق. ثم قال ويستحب الاستبراء. وإذا تذكرون قلنا أنه يستحب الاستبراء للذي صدر منه قول، وبينا ما هي فائدة الاستبراء هناك. قلنا حتى أنه إذا خرج منه بلل مشتبه إذا كان قد استبرأ فيحكم بطهارته، أما إذا لم يكن مستبرئا فيحكم ماذا؟ بنجاسته. نفس تلك الفائدة التي ذكرناها هناك أيضا موجودة هنا، ولكن الاستبراء بالنسبة إلى المجنب هو غيره بالنسبة إلى المتبول. هناك نحو من الاستبراء وهنا نحو آخر من الاستبراء. استبراء المجنب ما هو؟ يقول إذا كان قد أنزل، لا مطلقا يستحق الاستبراء، إذا كان سبب الجنابة الإدخال فلا يستحق الاستبراء، أما إذا كان سبب الجنابة الإنزال فيستحق ماذا؟ الاستبراء. كيف يستبرئ؟ قال بأن يتبول. إذا صدر منه بول تبول بعد الإنزال فإنه لو خرج منه بلل مشتبه فلا يحكم بأنه ماذا؟ مني، فلا يجب عليه إعادة الغسل. أما إذا لم يتبول بعد الإنزال وخرج منه بلل مشتبه يحتمل أن يكون مني، تعرف أن الإنسان يقطع أنه ليس بمني وأخرى يقطع أنه مني، وبلا إشكال إذا قطع أنه مني يجب عليه الغسل، إذا قطع بأنه ليس بمني لا يجب عليه الغسل. إذا اشتبه هذا البلل مني أو ليس بمني، إذا كان قد استبرأ بعد الإنزال بالبول فهنا لا يحكم بأنه مني ولا يجب عليه إعادة الغسل، أما إذا لم يستبرئ بعد الإنزال بالبول فهنا يحكم شرعا بأنه مني وتجب عليه إعادة الغسل وتبقى مطلب آخر وهو أنه إذا تبول ولكنه لم يستبرئ بالخرطات التسعة التي ذكرناها فيما سبق وخرج منه بلل مشتبه فما هو حكمه؟ هنا يحكم بأنه صدر منه حدث أصغر فيجب عليه الوضوء. قال ويستحب الاستبراء للمنزل، أما إذا كان سبب الجنابة الإدخال بعد هذا الاستحباب غير موجود. ويستحب الاستبراء للمنزل لا لمطلق الجنوب حتى لو كانت جنابته بسبب الإدخال، لا، هذا الاستحباب مختص للجنوب الذي سبب الجنابة فيه ماذا؟ الإنزال. ويستحب الاستبراء للمنزل بالبول، هذه لا لمطلق الجنوب، هذه جملة محترقة، للمنزل بالبول يستحب له الاستبراء ليزيل أثر المني الخارج منه، وهذا معناه أن مجرى المني ومجرى البول ماذا؟ عند الذكري واحد، عند الإنسان الذكر المجرى واحد، فإذا خرج مني ثم تعقبه بولون فإن هذا البول يزيل أي أثر للمني، أما إذا كان المخرج متعدد من الواضح أن البول حتى لو تبول الإنسان بعد ذلك فإنه لا يزيل أثر المني. ليزيل أثر المني الخارج ثم بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء، وبعد ذلك ماذا يستبرئ؟ يستبرئ بعد البول بماذا؟ يستبرئ بالخرطات التسعة التي ذكرناها هناك، ثم بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء. وفي استحباب الاستبراء للمرأة بالبول للمرأة قول، هذه وفي استحبابه به أي هنا بالبول احتمال أكو ولكنه مو صحيح. لماذا؟ باعتبار أنه قال فتستبرئ عرضا، شوفوا أقرأ لكم العبارة مرة أخرى، يقول وفي استحبابه به للمرأة قول فتستبرئ عرضا، هذا الاستبراء أي استبراء؟ هذا مو الاستبراء بالبول وإنما الاستبراء بالاجتهاد، تلك الخرابات التي ذكرناها، ولكن في المرأة تختلف عنه عن الرجل. يعني هنا لا يستحب للمرأة أن تستبرئ بعد الإنزال، إذا فرضنا أن لها إنزال، لا يستحب لها أن تستبرئ بعد الإنزال بالبول. لماذا؟ لما سيبين المشارك بعد ذلك لاختلاف المخرجين، مخرج البول هو غير مخرج المني. إذا اختلف المخرجان لا يكون البول مزيلا لأثر المني. إذا استحب لها الاستبراء، أي استبراء يكون؟ هو الاجتهاد. إذا قلنا اجتهاد يعني الخرافات الست، يقول لا، أن تعصر الموضع المعتاد وهو القبول عرضا لا طولا، هذا استبراءها. طبعا على خلاف أيضا في المسألة، لا بول ما قعدنا هنا، بحثنا في المني. أنا بقول في المني، هو مو في البول المسألة، مو في البول هاي المسألة، في المني البحثنا، أن المرأة التي صدر منها أنزلت، هذه هل تستبرئ أو لا تستبرئ؟ وإذا استبرأت استبراءها بماذا يكون؟ بالبول يقول لا، اختلاف المخرجين. لحد بماذا؟ قال بالاجتهاد. وبالاجتهاد بأي طريق؟ قال بأن تعصر الموضع المعتاد عرضا لا طولا. قال وفي استحبابه، أي الاستبراء به، أي بالاجتهاد للمرأة قول، فتستبرئ عرضا لا طولا، يعني أن الموضع المعتاد تعصره عرضا لا طولا. أما بالبول فلا، يعني لا يستحب لها. لماذا؟ قال اختلاف المخرجين، فإن مخرج البول عند المرأة هو غير مخرج المني عند المرأة، فلا يكون الاستبراء بالبول مزيلا لأثر المني. ثم قال ويستحب أيضا المضمضة والاستنشاق كما مر في باب الوضوء، بينا ما هو المراد من المضمضة والاستنشاق، بعد غسل اليدين ثلاثا. وقلنا أن غسل اليدين هناك استحباب كان من الزندين، ولكن هنا قول يوجد ماذا؟ من المرفقين. بعد غسل اليدين ثلاثا من الزندين، وعليه المصنف في الذكرى، وقيل الاستحباب من المرفقين، واختاره في النفلية، في كتاب النفلية، وأطلق في غيرهما كما هنا. هنا أطلق، لم يكن من الزندين أو من المرفقين، وكلاهما مؤد للسنة، سواء كان الغسل من المرفقين أو من الزندين، وكلاهما مؤد للسنة، وإن كان الثاني أو لا، يعني من المرفقين. ويستحب أيضا الموالاة بين أعضاء الغسل الترتيبي، يعني عندما تنتهي من العضو الأول الذي هو الرأس والرقبة، بلا فاصلة زمنية تدخل ماذا؟ إلى غسل العضو الثاني، لأنكم تعلمون بأن الإنسان في الغسل الترتيبي لا يتجب عليه الموالاة، يستطيع أن يغسل الرأس والرقبة ثم يذهب ويأتي ظهرا ويغسل ماذا؟ الجانب الأيمن، ثم يذهب على ساعتين ويأتي ويغسل الجانب الأيسر، بخلاف الوضوء فإنه كان يجب هناك الموالاة بين الأعضاء. والموالاة يعني ويستحب الموالاة، والموالاة بين الأعضاء بحيث كلما فرغ من عضو شرع في الآخر، بل ويستحب الموالاة في نفس العضو، لأن الموالاة في نفس العضو أيضا غير واجبة. أنت أغسل الرأس والرقبة أبقيها بعد ساعة على الصلاة، ما في مانع، أغسل نصف الأيمن ثم أترك النصف الآخر وتعال بعد ساعة أغسل النصف الآخر، يعني الأيمن الجانب الأيمن قسمه إلى قسمين، نصف نغسله الآن ونصف نغسله بعد ساعة. يقول يستحب للمغتسل ترتيبا أن يوالي بين الأعضاء، وبين ماذا؟ وبين أجزاء نفس العضو الواحد. فلهذا قال وفي غسل نفس العضو، لماذا؟ لما فيه من المسارعة إلى الخير، سارعوا إلى الخيرات، لأنه يعتبر الشارع هذا مصداق من المسارعة إلى الخير. ثم لا أبدا ما محت. والتحفظ من طريان المفسد، والتحفظ من طريان المفسد. لماذا يستحب له ان يسارع ويوالي بين الاعضاء حتى لا يطرا مفسد في الوسط؟ لان الانسان في العام الاغلب لعله اذا غسل الراس والرقبه وذهب ساعه ثلاث لعله يصل منه ماذا حدث اصغر. عند ذلك يستلد مسألة أخرى وهي أن الإنسان في وسط الغسل إذا صدر منه حدث أصغر ماذا يفعل؟ هل يبطل غسله أو لا يبطل؟ وإذا لا يبطل يحتاج إلى الوضوء أو لا يحتاج إلى الوضوء؟ مسألة معقدة ستأتي الإشارة إليها بعد ذلك. قال والتحفظ من طريان المفسد، ولا تجب الموالاة المشهور بين الفقهاء إلا لعارضين. كما لو فرضنا انه لم يبقى من الوقت الا 10 دقائق لصلاة المغرب والعشاء او لصلاة الظهر او لصلاة الصبح، فهنا ايضا يستطيع ان لا يوالي بين اعضاء الغسل وكان مجرما. ان يغتسل الان جزء ويترك جزء بعد ساعة، يقولون لا يجب عليك ان تدخل للصلاة متطهرا، اذا يجب عليك ان توالي ماذا بين الاجزاء. قال ولا تجب الموالاة في المشهور الا لعارضين كضيق وقت العبادة المشروطة بالغسل وخوف فجأة الحدث للمستحاضة التي سيأتي بحثها بعد ذلك ونحو ذلك من الأعذار. وقد تجب الموالاة بالنذر لأنه راجح. إن شاء الله سيأتي إن شاء الله بحث في باب النذر، أن متعلق النذر هل يشترط أن يكون راجحا أو يكفي أن يكون مباحا؟ إذا كان متعلق النذر حراما أو مكروها فلا ينعقد، اما اذا كان متعلق النذر واجبا فينعقد، اذا كان مستحبا فينعقد. بحث بين الفقهاء، اذا كان مباحا ينعقد او لا ينعقد؟ هنا يقول الشارح بانه ينعقد قطعا لان الموالاة مستحبة، اذا تعلق بها نذر تكون ماذا؟ يكون النذر صحيحا. وقد تجب اي الموالاة بالنذر لانه اي الموالاة راجح او متعلقه راجح. ونقض المرأة الضفائر، تعلمون بأنه المرأة سابقا كان لها ضفيرة والآن أيضا موجود، من المستحبات ماذا؟ أن تنقض هذه الضفائر. جمع ضفيرة وهي العقيصة المجدولة من الشعر. قل لماذا خص المرأة في الزمان السابق الرجال أو في هذا الزمان أيضا بعض الرجال أيضا له ماذا؟ ضفيرة أو ضفائر. قال وخص المرأة لأنها مورد الناس، وإلا لا خصوصية للمرأة. إذا المرأة رجل أيضا كان له ضفيرة أيضا يستحب له ماذا؟ نقض الضفيرة. وإلا فالرجل كذلك، لأن الواجب غسل البشرة دون الشعر. هذه مسألة خلافية، وهي أنه في الغسل يجب غسل البشرة ولا يجب غسل الشعر، أو أنه يجب غسلهما معا. المعمول عليه بين فقهائنا بأنه يجب غسل الشعر والبشرة معا، مو أنه يجب غسل الشعر البشرة دون الشعر، لأن الواجب غسل البشرة دون الشعر. خذ لعزل ماذا استحب نقض الضفيرة على استظهارا حتى يطمئن الإنسان أن الماء قد وصل إلى البشرة، وإنما استحب النقض للاستظهار وللنقص الوارد. وإن كان ذكر جملة من المحشين أننا لم نجد نصا على ذلك، بل النص على خلافه. وتثليث الغسل، إذا تذكرون في باب الوضوء ماذا أيضا قلنا بأنه التثنية هناك من المستحبات، التثنية هناك هنا من المستحبات ماذا؟ التثليث. وتثليث الغسل لكل عضو من أعضاء البدن الثلاثة بأن يغسله 3 مرات وإن كان المجدي مرة واحدة. وفعله أي فعل الغسل بجميع سننه الذي من جملته تثليث الأعضاء بصاع من ماء لا أزياد، يعني ب3 كيلوات من الماء. الناس خلي يشوفون بأنهم من ندخل إلى لكي نغسل مو 3 كيلوات، لعله فد 30 كيلو فد 50 كيلو ما ينصل. هذا هم مستحب ما له بالصاع، وإلا يكفي الموز يعني يكفي ما دون الكيلو. وفعله أي الغسل بجميع سننه الذي من جملته تثليث الغسل بصاع لا أزياد. طبعا بصاع لا أزياد هذه لا أزياد عبارة الشارح، وإلا كثر من الجملة من الفقهاء يصرحون صاعا فما زاد. المستحب أنه صاعا بشرط أن لا يزيد، لا صاعا فما زاد على أي نحو. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الوضوء بمدل والغسل بطاعن، المود كما تعلمون دون الكيلو حدود 800 جرام، والصاع حدود 3 كيلوات، والغسل بطاعن. وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك، لا يكتفون بالصاع في الغسل، وإنما لكي يغسلوا يحتاجون إلى طاعات من الماء. فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القود. على خلاف سنتي يعني على خلاف ما قلته أنا، مو أنه حرامون، يعني على خلاف ما قلته أنا، وإلا يعني يقول لي مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هذا إسراف. بعد إذا كان الإسراف كثير أيضا يكون حراما. بلي يريد مولا، بلي يريد يريد لا هذا الحكم مولانا، أحكامنا مو مرتبطة بالزمان والمكان. والثابت على سنتي معي في حظيرة القوت، ولو وجد المذنب يأتي، والحمد لله رب العالمين.